إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إذن وننطلق إلى كتابنا الذي هو المقدمة في أصول التفسير. المقدمة في أصول التفسير، قلت هذا كتاب توعدنا عليه في هذا الموعد أو في رمضان، ونحن الحمد لله قبل رمضان بيوم أو يومين فقط، فنستهله اليوم. كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب حاز عناية كثير من أهل العلم، ولعل كذلك نحن أيضا ندخل في ضمن أولئك الذين اعتنوا بهذا الكتاب. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعلنا إن شاء الله ونحن في أول هذا الكتاب ننبه على أنه كتاب نفيس، ومؤلفه من أهل الرسوخ في العلم وفي التفسير كذلك. فنجتهد في أن إذا ختمنا هذا الكتاب أن نكون قد استفدنا منه جملة القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ولا تظنوا أن الشيخ سوف يذكر القاعدة بنص القاعدة أو بصفة القاعدة، بنص القاعدة مثلا يقول لك القاعدة في كذا وكذا وكذا، كما هي الكتب المدونة في القواعد بالتنصيص عليها وذكر بدايتها، أو بصفة القاعدة من يقول كل كذا وكذا. ولكن من أعمالنا في هذا الكتاب أن نتصيد تلك القواعد، ولو لم تكتب بصفة القاعدة، أن نتصيدها بمعنى أننا نكتب تحتها، ثم بعد ذلك نعم نصوغها بصياغة تكون أقرب إلى القاعدة، بصياغة تكون أقرب إلى القاعدة. هذا مطلوب منا، قلت، ونحن في هذا الكتاب، والكتاب إنما هو قواعد، صحيح قواعد، سوف نرى ذلك، إلا أنه قلت سوف نجتهد في هذا الكتاب رحمك الله في أن نكتب القاعدة بصيغة القاعدة. وعادة القواعد على كل حال قد تصدر بكلية، كل كذا ونحو ذلك أو بغيرها، لكن يعلم أنها قاعدة بطريقة تكون صيغتها كأنها تدخل وتندرج تحتها مجموعة من الفروع. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. هكذا وجدناه الكتاب مفتتحا في النسخ التي بين أيدينا والمشروحنا، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال هي لا شك آية من سورة النمل باتفاق العلماء. وهل هي آية من سورة الفاتحة؟ ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم أنها آية من سورة الفاتحة، وقد صح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. وأما في باقي السور فقال بعض أهل العلم أنها آية من أول كل سورة ما عدا سورة التوبة. نعم، فبسم الله الرحمن الرحيم، والباء كما تعلمون الباء في أولها حرف من حروف الجر، والمعلوم كذلك أن حروف الجر متى ذكرت كل واحد يعلم أنه يسأل عن متعلق هذا الحرف، رحمك الله، متعلق حرف الجر. ما معنى المتعلق؟ معناها الفعل أو شبه الفعل الذي تعلق بهذا الحرف الجر، أي جر معناه إلى الاسم الذي بعده. فإذا قلت بسم الله ولو لم تضيف الرحمن الرحيم، قلت بسم الله كأنه في التقدير هنا في هذا الموضع تقول بسم الله أبتدئ مثلا، هكذا قدره بعض أهل العلم، ويكون هذا المتعلق كأنه في كل فعل يعني يصلح في بداية كتابتي، في بداية القراءة، في بداية الدخول مثلا إلى مكان، في بداية الأكل، في بداية الشرب، في بداية الذبح، يقول أبتدئ، لأنك طبعا نذكر نحن في البدايات. وبعضهم قال لا، المتعلق هذا في كل موضع يقدر بحسبه، فإذا كنت قلتها في أول قراءتك فكأنك تقول بسم الله أقرأ، الباء هذه متعلقة بالجر، وهذا الفعل الذي هو هذا الفعل خصوصا. إذا قلتها في بداية أكلك فكأنك تقول بسم الله آكل، في بداية شربك بسم الله أشرب، في بداية نومك بسم الله أنام، ونحو ذلك. ولعل هذا هو الراجح، هذا المتعلق هل يقدر متقدما أو متأخرا؟ لعل كذلك الراجح أنه متأخرا، تنزيه لبسم الله عز وجل يتقدم عليه غيره. بسم الله نعم، والباء من معانيها التبرك والاستعانة كذلك نعم. فإذا ذكرتها طبعا في أوائل الأمور فكأنك تتيمن بذكر وتستعين بذكر اسم الله تبارك وتعالى الافتتاح، لأنك كل حال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك اسم الله المبارك. من أراد البركة واليمن والخير فليعود لسانه للذكر به عند الافتتاحيات. بل كما تعلمون بعض الأشياء أو بعض الأمور، عدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى فيها يبطلها ويفسدها، كما جاء مثلا في قوله تبارك وتعالى نعم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا منه وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام قال كل بيمينك وكل مما يليك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن فهذا وأحاديث كثيرة على كل حال فيها أن البداءة بسم الله تبارك وتعالى فيفيد تيمنا وتبركا واستعانة نعم. فالشيخ كذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، أما في افتتاحيات الرسائل فذلك ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسائله إلى الملوك والأمراء يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نعم. والله عز وجل قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة هذه ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، هذه رسالة في افتتاحيتها بسم الله. وربما كذلك الكتب تكون هكذا، هكذا ترون محمد بن الوهاب رحمه الله افتتح كتابه كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ولم يبدأه كما هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال بعضهم هذا إنما يكون في الخطب. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكرون على كل حال كلام على الله والرحمن والرحيم يشرحونها. وأعرف أن عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله له يعني رسالة خاصة تجدونها في ضمن أعمال العلمية، رسالة خاصة في مقدمة في البسملة هكذا بهذا العنوان، رسالة خاصة بسم في أحكامها والاسم واشتقاق كلمة بسملة من السمو أم من السمة، والله واشتقاقه أو جموده، والرحمن والرحيم وذلك من كلام طويل. قلت رسالة نعم في مقدمة في التفسير له عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في ضمن المجموعة العلمية التي له، وله في أولها مقدمة في البسملة، من أراد التفاصيل الطويلة المعمقة فيها يرجع إلى هذه. قلت الله على كل حال لا بأس نذكر هكذا بعض أشياء نعم، ولا أعرف أن كثير منكم ربما وقف عليها، ولكن إنها من باب التذكير فقط. الله علم على ربنا عز وجل، علم عليه سبحانه وتعالى، وهو على الصحيح من كلام أهل العلم مشتق، لا يعني كونه علما ينافي أنه مشتق، بل هو مشتق العمل، مشتق من أله يأله، إلهة بمعنى أبدا. فالله أصله الإله، حذفت الهمزة، حذفت الهمزة الإي، حذفت نعم، ثم صارت اللام الثانية أضغمت في اللام الأولى التي هي لام التعريف ساكنة، فصار كأنهما حرفان مضغمان، الله نعم. قلت هو علم على ربي سبحانه وتعالى. الرحمن اسم من أسمائه على وزن فعلان، وهو من حيث لفظه المعنى كل ما كان على وزن فعلان يدل على الامتلاء نعم. والرحيم، ولذلك قالوا الرحمن هي صفة ذاتية، والرحيم صفة متعدية من الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم، وكان بالمؤمنين رحيما نعم. قال رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذن هكذا أيها الإخوة لتنتبهوا، كثيرا ما تكون كتب أهل العلم هي جوابات عن أسئلة، جوابات عن أسئلة. قد يكون السؤال صريحا، صريحا بمعنى يجي واحد يسأله سؤال يقول له: هل كتبت لنا في هذا الموضوع، أو توسعت لنا مثلا في السؤال في الإجابة عن السؤال الفلاني هكذا. ولا ربما العالم هو الذي طبعا لا شك أنه متتبع لاحتياجات الناس المتعلقة بأمر دينهم، فكأن لسان حالهم نعم يقول: نحتاج إلى كتاب في هذا الموضوع لأننا نتخبط فيه تخبطات كبيرة، فتراه يبادر إلى تأليف ما يحتاجه الناس. بخلاف أزمنتنا هذه وعصرنا هذه، ترون الكتب اليوم صارت كأنها تجارة. بعض طلبة العلم يؤلف الكتاب وهو لا يريد منه إلا محض العوض المالي الذي يأخذه، وربما يعرضه على هذه المطبعة وعلى هذه المطبعة وتلك المطبعة، حتى ربما ويساوم على ثمنه ونحو ذلك من أعمالها. هذا لم يكن موجود قديما. قال رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذا فهم القرآن، وسوف يصرح المؤلف رحمه الله أن الأمة محتاجة إلى فهم القرآن الكريم، الأمة محتاجة إلى فهم القرآن الكريم، حاجة ماسة جدا جدا. والناس على كل حال، القرآن الكريم الذي هو كتاب هداية تجدهم ربما يقرؤونه فقط لأجل يعني الرقية، أو ربما لأجل التبرك فقط، أو ليس لهم منه إلا ذلك الورد، وهجروا تدبره، وهجروا يعني استفادة الأحكام منه نعم. فهذا لأنهم ربما لم يفهموا القرآن الكريم أصلا، ولكن حتى يفهموه لا بد أن يوضع بين أيديهم قواعد وأصول، هذه تذكر في ضمن علوم القرآن. حتى أن أصول التفسير بعضهم قال هي نفسها علوم القرآن، لا فرق، ولكن الصحيح أن أصول التفسير هي بعض علوم القرآن. ومن أراد في علوم القرآن الكتب الجامعة هي قريبا أو كتاب الإتقان للسيوطي، أشرنا إليه كثيرا في العام الماضي عندما كنا في مواقع العلوم، والبرهان في علوم القرآن كذلك للزركشي نعم، وكتاب أيضا للزرقاني متأخر نعم ألفه سماه مناهل العرفان. هذه تقريبا ثلاث كتب في في علوم القرآن من فاتته، سيما الإتقان على كل حال ربما يكون أجمعها. نعم، لكن كلها تسير في حق إلى تحقيقات وضبط وخدمات علمية كبيرة جدا. قال: فقد سألني بعض الإخوان، وسألني هنا المراد به الطلبة، أن أكتب له مقدمة. والمقدمات أيها الإخوة هي التي تطلب بالنسبة للعلوم، المقدمة. المقدمة معناها تعطيك المهمات، مهمات المسألة التي تحتاجها في هذا العلم. ومن ربما ترك المقدمات ودخل مباشرة في علم العلوم ربما يحصل له شيء من ضعف فهم أو يعني خلل فيما سيلقى إليه من مصطلحات هذا العلم وما يتعلق به من أحكامه. قال: أن أكتب له مقدمة. وعادة المقدمات أن تكون مختصرة، لا تكون كتاب موسع وفيه تفريعات، ولكن فيه جملة من المسائل التي هي أحوج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى شرح. أما المطولات فربما أحيانا تكتب إلى طلبة العلم النابهين المتمكنين، يقرؤونها فيستفيدون منها المراد. قال رحمه الله: تعين على فهم القرآن. إذن أولا لا بد أن تدون أن المقدمة هذه التي بين أيدينا، مقدمة الشيخ رحمه الله، تعينك على فهم القرآن، تعين. وهذه الإعانة منوطة بأن تكون أنت استوعبتها. فالقواعد التي سوف تذكر هي قواعد إذا كنت مستحضرا لها وحاضرة في ذهنك فإنها نعم العون على فهم القرآن الكريم، على فهم القرآن الكريم. ومن أعطي في القرآن الكريم فهما فقد أعطي شيئا كبيرا. نعم، نحن والحمد لله ربما قد تأتي مواضع في الكتاب إن شاء الله ننبه على أن الأولى بالفهم ومن أوتي حصيلة ولو قليلة في علوم العربية من نحو وصرف وربما حتى كذلك بلاغة، فإنها كذلك مما يعين. ولا نتصور شخص يمكن أن يكون فاهما وهو معرضا عن هذه العلوم، بل يصعب عليه جدا جدا. نعم، قال: ومعرفة تفسيره. تفسيره، كلمة تفسير ربما نحن نتوقف عندها، ولن ما معنى التفسير؟ كلمة التفسير والتفاسير ما أكثر التفاسير، التفاسير كثيرة جدا، لو أراد أحدكم أن يحصرها ربما قد يعجز بكثرتها. ما من عالم إلا ويكتب تفسير، وربما يهتم بجانب من الجوانب لم يهتم به غيره. نعم، فالتفسير لكل حتى أخذ فكرة أو صورة عن التفسير. ما هو التفسير؟ التفسير أصل مادة من فسر، فسر هكذا على الترتيب، وقيل سفر، فسر وقيل سفر، كأنها مقلوبها ولتقارب حروفهما، إلا أنه ليس على نفس الترتيب، فهي بمعنى الكشف والتوضيح والبيان. هذا التفسير. والله عز وجل قال: والصبح إذا أسفر، بمن اتضح وبان. نعم، ويقال أسفر الصبح كذا. والسلام. إذن لابد أن نعرف هذا أول التفسير، من المفروض أن يكون موضح مبينا. التفسير هذا هو المطلوب فيه، أن يكون موضحا مبينا، وبقدر ما كان للشخص صفة أشبه بصفة العرب قديما كان ربما لا يحتاج إلى هذه التفاسير التي اليوم يعني الواحد يتتبع أجزاء الكلام وبالتفاصيل ويشرح الحروف ويشرح الكلمات والمفردات. التفاسير قديما كانت قليلة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن الكريم، واتلو علينا نبأ نوح، اتلو علينا نبأ إبراهيم، اتلو تلاوة فقط والناس تفهم، تفهم القرآن الكريم بمجرد أن يقرأ عليه فقط، كلهم يفهمون، ما في أحد يقول أنا ما فهمت، إلا ربما مفردات. نعم، قد تكون ربما يعني استعملت على غير ما عهدوه فيحتاجون إلى الاستيضاح عنها. قال رحمه الله: ومعرفة تفسيره ومعانيه. تفسيره أي تفسير القرآن الكريم، ومعاني القرآن الكريم كذلك، بمعنى أن هذه القواعد التي سوف نراها تعين على فهم القرآن الكريم، وتعين طبعا الشخص قلت الذي يعني اجتهد في ضبطها. كيف تضبطها؟ عادي جدا، نحن إن شاء الله إذا مرت بنا شيء من القواعد سوف نقول هذه لا شك هذه كلام ليس كأي كلام، وإنما هو في صفة قاعدة يدون. فإذا كان الشخص بعد تدوينه ضبطه وكرره مرات ومرات عديدة فإنه يستصحبه وهو يقرأ القرآن الكريم أو يقرأ تفاسير القرآن الكريم، سوف إن شاء الله يجد نفسه أنه ربما بهذه القواعد عرف كثير من معاني القرآن الكريم، أو ربما كانت كذلك حتى ما يستشكله فيكون كأنه استشكال من وقف عليه القواعد واطلع عليه. قال رحمه الله: والتمييز بين منقول ذلك ومعقوله. وهذا يشير إلى أن التفاسير فيها ما هو تفاسير أثرية، وهناك ما هي تفاسير بالرأي، والمؤلف رحمه الله سوف يذكر أيها أولى بالتقديم. هناك بعض التفاسير اللي حتى ما إن شاء الله تفسير القرآن بالقرآن، وبعضها تفسير القرآن الكريم كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآثار المروية عنه، وبعضه كذلك التفاسير التي هي مجرد الرأي المحض فقط والأقيسة والحذر. إذن قال: والتمييز بين منقول ذلك ومعقوله، بين الحق وأنواع الأباطيل. إذن هذا لابد أن تنتبهوا على أن التفاسير تتضمن شيء من هذا. التفاسير إذا استثنينا ربما بعض التفاسير التي لا تتجاوز أصابع اليدين، فكثير من التفاسير في الحق ربما يعني ننصح الناس بأن لا يقتنوه، وهي خطيرة عليه. التفاسير نعم كلام قيل حول القرآن الكريم، ولكن أصحابه ربما لأجل عقائدهم أو لأجل مناهجهم المختلفة ربما كثير من الناس وجدوا حول تفسير كلام الله عز وجل كلام في الأنبياء والرسل عليهم السلام وكلام في الصحابة رضي الله عنهم. نعم قال: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب، هذا حكم من أحكام الشيخ رحمه الله على التفاسير التي هي مدونة، قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والثمين والباطل الواضح والحق المبين. الكتب المصنفة في التفسير هذه حالة، هذه حالة الكتب. والشيخ كذلك سوف يثني على بعض التفاسير لأجل خلوها من تلك الآفة الشائعة في التفسير، خلوها مثلا من أحاديث ضعيفة، خلوها من المرويات من الإسرائيليات، خلوها كذلك من الرأي والأقيسة، خلوها كذلك من يعني الوجوه الضعيفة إلى آخره. قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث. ما معنى الغث؟ سياسة. ما معنى الغث؟ إبراهيم، غث معناها لحم غير سمين، قال له غث. نعم، إذن معنى ذلك أنك ربما تقرأ منها وربما لا تستفيد بفائدة، والسمين معناها المشحون بالفوائد، لا تكاد تكمل منه صفحة إلا وجدت نفسك قد ازدحمت عليك مجموعة من الفوائد التي كلها يعني ممكن لا تستريح إلا وقد دونت في الفوائد. هكذا حال التفاسير، وهذا وصف على كل حال لمن خبره، ليس ربما قد يقال هذا كلام شخص، لا، هذا المتكلم في التفاسير هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: والباطل الواضح والحق المبين. قال والعلم، العلم من هذا يقال له بعد الكلام السابق كأنه تعقب، والعلم من المفروض سواء كان العلم متعلق بالتفاسير أو غيرها، العلم عندنا في شريعتنا في شريعة الإسلام هذا هو من المفروض يكون على هذه الصفة. والعلم إما نقل، إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول من المفروض العلم حتى ولو كان متعلق بالتفسير لا يخلو من أن يكون إما نقل مصدق عن المعصوم، بمعنى نقولات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كذلك نقولات صحيحة سلك فيها صاحبها مسلك أهل الحديث في الرواية وهم ينقبون. نعم، فإذا كان الحديث ضعيف لأجل اختلال شروط الصحة فيه فيقول هذا ضعيف. كثير من مرويات الإسرائيليات وبعضها مثلا كذا إلى آخره تجد في التفاسير، التفاسير محشوة بها وكثيرة جدا. نعم، وسوف إن شاء الله في خلال الكتاب سوف نمثل ببعض أمثلة. نعم، بل كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثلاثة علوم لا إسناد لها، وذكر منها علم التفسير وعلم المغازي وعلم الملاحي. قال هذه العلوم ما عندهاش إسناد، ما عندهاش الإمام ولا خطاب، تجد الإنسان فيها يتكلم فقط هكذا. وهذه الأمة أمة إسناد، سيما فيما يتعلق بالقول في التفسير، بمعنى التفسير باختصار كأنك تبين مراد الله عز وجل. هذا هو الذي يفعله المفسر، يقول مراد الله تبارك وتعالى بهذه الآية هو كذا وكذا وكذا. وهذه جرأة كبيرة إذا كان الشخص يدعي على الله عز وجل ما لا يصلح أن يكون تفسيرا لآية أو حديث، لا في اللغة ولا في النقل ولا شيء. قال والعلم إما نقل، نعم قلت ثلاثة علوم لا إسناد لها، علم التفسير وعلم الملاحم وعلم المغازي. علم الملاحم التفسير وعلم الملاحم وعلم المغازي قال لا إسناد لها. الناس يتكلمون فيها كذا تكلم الأخباريين، لا يبحثون لها عن أسانيد ومن قال هذا وما هو إسناده ونحو ذلك، هكذا يتكلمون. قال وما سوى هذا فإما، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، هذا لكل حال صراحة لا يكون إلا قاعدة، هذا ليس إلا قاعدة. العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. إما نقل فيكون مجرد نقله هو عين الدليل، وإما أن يكون ليس نقل ولكن يستدل صاحبه بالنقل. وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أن لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم، ماذا؟ نعم، وإما قول نقل أو قول. أما النقل فلا بد أن يكون من طريق صحيح، وأما القول فلا بد أن يكون عليه دليل صحيح. قول معناه ليس قول معصوم، قول غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبه يستدل له بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم. قال وما سوى هذا، ما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. إذن ما عدا ما تقدم من المنقول أو المعقول فإما مزيف، مزيف بمعنى تبين أنه يعني كلام لا يستحق أن يذكر ولا أن يصفف في ضمن المسائل العلمية. نعم، مردود لا يقبل، وإما موقوف أي متوقف فيه لا يعلم أنه بهرج. البهرج معناها ما تزخرف وتزين وظهرت عليه هكذا من حيث خارجه، كأنه يعني كأنه علم وفي الحق ليس بعلم ولا نسبة ولا ينسب إلى العلم. قال بهرج ولا منقود. والمنقود نقولها مثلا نحن نقول النقد، النقد بمعنى كما يفعل الصيرفي، تجيب له مثلا قطعة من القطع وتريده أن يعلم هل هي مزيفة أم هي صحيحة، ربما عنده ضريبة معناها ما كان هذا الليل يحس فقط قليلا يقول لك هذا ما شاء الله هذا جيد، هذا درهم جيد، كل هذا دينار جيد. نعم. قال
شيخنا أحسن الله إليك، شيخنا هل الكلام هذا قاعدة من بدايته إلى نهايته أم فقط إلى قوله وإما قول عليه دليل معلوم؟
احنا ذكرنا موضوع القاعدة على كل حال، والعلم إما نقل المصدق المعصوم وإما قول عليه دليل وما سوى ذلك. نعم. هذا من تتمة القاعدة وبعضها توضيح، توضيح فقط، والقاعدة هي تلك الجملة المختصرة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك التفصيل، قال وحاجة الأمة، يقصد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تهتدي بالقرآن الكريم والتي يعتبر القرآن الكريم حجة، حجة الله تبارك وتعالى لها وعليها. قال وحجة الأمة ما وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. الأمة محتاجة إلى أن تفهم القرآن الكريم، تفهمه بمعنى تدرك معانيه، ما يبقى فقط يقرؤونه بألسنة فقط وربما معرضين عن معانيها. قال الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هذه كلها صفات للقرآن الكريم وصفه الله عز وجل، فإما يأتي إنكم من يهدى فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن في القرآن الكريم هو حبل الله المتين. قال والذكر الحكيم والصراط المستقيم. إذن في الأمة حاجتها ماسة إلى فهم ما وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف. قال الذي لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ به الأهواء أي بالقرآن الكريم أبدا، وإنما من اتبعه وعمل به فقد اهتدى ورشد. نعم. ومن خرج عنه طبعا لم يخرج عنه إلا إلى الضلال. قال ولا تلتبس به الألسن بمعنى تختلط به. نعم. قال ولا يخلق عن كثرة الترديد. نعم. ولا يخلق هكذا، ولا يخلق عن يخلق من خلق بمعنى قدم وبلية، يعني الناس يردون إليه، يردون إليه في المسائل، ولكن لا يقال فقط انتهى نحن رددنا إليه كم من مسألة أو مسألتين ثلاثة وأربعة صار الآن إذا لا يستطيع، إذا كانت مسألة ثالثة أو رابعة أو خامسة ترجع لي في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي أخرى ويبقى القرآن الكريم. نعم. يعني من عود نفسه الرجوع إليه لا يقول يوما ما لم أجد فيه دليلا على مسألة شيء ولا حدث. لا يخلق خلق كما نقول خلق الثوب بمعنى قدم صار قديما. نعم. قال ولا يخلق عن كثرة الترديد، الترديد معناها الرد إليه. قال تبارك مختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله عز وجل أي إلى كتابه القرآن الكريم. نعم، قال: ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه، أي عجائب القرآن الكريم، فيه عجائب بمعنى كل شخص يأتي وإلا ويقف على بعض النكات والطرائف واللطائف، نعم، التي ربما العقل يقف مدهوشا أمامها. قال: ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، العلماء الذين يريدون علما فإنما يجدونه في القرآن الكريم. قال: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا. لازلنا على كل حال في مقدمة الكتاب، لازلنا في مقدمة الكتاب التي تناول المؤلف رحمه الله يعني أشياء عديدة عادة تتناول في المقدمة. ذكر الداعي إلى تأليف الكتاب، وذكر موضوع الكتاب الذي هو قواعد التفسير، وذكر كذلك ما هي فائدة القواعد، وذكر كذلك أن الحاجة، حاجة الأمة ماسة إلى مثل هذا التأليف. وهكذا ينبغي كل من أراد أن يؤلف كتابا من المفروض ينظر هل هو فقط يريد أن يؤلف كتابا لغرض قد لا يكون الغرض محقق، أو قد يكون التحقيق إنما هو ادعاء فقط. فالشيخ صراو يقول: حاجة الأمة ماسة، بالإضافة إلى بيان فوائد هذه القواعد. فوائدها أنها ماذا؟ تعين على فهم التفسير. وعندما نقول تعين، بمعنى المطلوب من الشخص الذي يقرأها أن يكون مستصحبا لها وهو يقرأ القرآن أو يقرأ التفسير، التفسير القرآن. نعم، قال: من قال به صدق، ومن عمل به، هذا كله كلام في القرآن الكريم، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. العدل لا يمكن أن يكون خارج القرآن الكريم، بل القرآن الكريم هو عين العدل. نعم، قال: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا هو أيها الإخوة القرآن الكريم كما ذكر المؤلف، هذا يعني كأنه مأخوذ ببعض عباراته من كلام علي بن أبي طالب، أخرجه الترمذي في سننه موقوف عليه. نعم، قال تعالى: قال تعالى: فإما ياتينكم مني هدى، قال تعالى: فإما ياتينكم مني هدى. وهو يستدل رحمه الله على ما تقدم ذكره من أوصاف القرآن الكريم: فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى؟ قال: وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن هكذا رحمه الله ختم هذه المقدمة بهذه العبارة التي كما سمعتم. نعم، قال: قد كتبت هذه المقدمة مختصرة، والاختصار على كل حال ظاهر عليه، ترون انتقالاته من مسألة ومن موضوع إلى موضوع، وهو كأنه يريد فقط أن يبين الداعي للتأليف وفائدة هذا العلم، وهذا العلم نفسه نعم وماذا تفيد فوائده، وما ذكره في القرآن الكريم من تلك الصفات ومن الاستدلال لها في تلك الآيات. نعم، ثم قال رحمه الله: هذه المقدمة مختصرة. واختصار الكلام طبعا كأنه يأخذ بخاصرته في وسطه، نعم، بحيث لا تفوته أطرافه. نعم، هذا هو فائدة الاختصار. نعم، قال: بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. من إملاء الفؤاد بمعنى، وسوف ترون كيف كان العالم قديما، ما هو أمامه مكتبة ويعزي ومراجع وكذا وكذا ويقلب، وإنما هي كثير من الكتب ألفها العلماء وهم في أسفاره، وكثير من الكتب ألفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه ألفها بين الظهر والعصر في المكان الذي سئل، فأخذ يكتب، فكان كتاب من الكتب مؤلف يقرأه الناس اليوم ويشرحونه ويعقدون على المجالس ونحو ذلك. هكذا الحموية وهكذا الواسطية، وهذا الكتاب لأنه كذلك. إذن فهذا الكتاب من الكتب النافعة النفيسة المهمة، نحن قلت لازلنا اليوم قد قرأنا منه هذه المقدمة ونكتفي بها، إلا أن طريقتنا في الأيام القادمة سوف تختلف، لأننا سوف نقرأ منه قدرا يعني قليلا جدا، ثم ننطلق مباشرة في الكتاب الذي هو العمدة في التفسير، العمدة في التفسير الذي هو اختصار لتفسير ابن كثير رحمه الله، والمؤلف رحمه الله سوف يذكر نبذة عن التفاسير ويمثل ببعض التفاسير، سوف يمثل بعض التفاسير التي هي تفاسير جديرة بأن تقرأ، لأن هذه مشكلة كثير من المسلمين اليوم يعجبهم مثلا من التفسير، مثلا قال هذا من أصحابنا، بعض الناس مثلا يمشي مباشرة تفسير الصاوي ولا تفسير الخازن ولا تفسير الجلالين ولا يعجبه تفسير البيضاوي، ربما يعجبه تفسير الزمخشري ولا يعجبه تفسير الظلال ولا يعجبه مثلا مختصرات الصابوني ونحو ذلك لغرض من الأغراض، ولكن المطلوب منا جميعا ونحن نريد تفسيرا نقيا فيه العلم الصافي أن نأخذ مواصفاته مما سوف يذكر من الكتاب. سوف يذكر رحمه الله الطبري مثلا، ولا التفسير البغوي من التفسير، وإن كان ابن كثير قلنا جاء بعده، بل وابن كثير رحمه الله استفاد من هذه المقدمة، استفاد من هذه المقدمة، ولعلها أفادته في وضع تفسيره. نعم، هذه المقدمة يذكر، أنا ما قرأتها كلها، مقدمة تفسير ابن كثير، ولكن عازم إن شاء الله على قراءتها، أنه قد ضمنها بعض فوائد من هذا الكتاب الذي في بداية قراءة العصر. وكذلك من أراد على كل حال الاستزادة من هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير، هذا هو العلم الذي نقرأه من هذا الكتاب، علم أصول التفسير، هذا هو العلم أيها الإخوة الذي نحن الآن نشرع فيه وندخل فيه ونقرأه معه. وكذلك كتاب التفسير، هذا التفسير الذي اخترناه لم نختر الأصل لطوله، ولكن اخترنا الاختصار والمختصر، والحمد لله كذلك عالم العلماء الشافعي رحمه الله ومحدث من المحدثين، ولا نرى إن شاء الله إلا أنه كان اختصارا ليس ككثير من المختصرات فيها إخلال. نعم، قلت فتفسير ابن كثير رحمه الله فيه حظ وافر من المعلومات أو من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة، و نسأل الله عز وجل يوفقنا لإتمام هذا الكتاب وإتمام كذلك العمدة. فالمطلوب على كل حال منا جميعا أن يكون عندنا اهتمام، ولعل إن شاء الله كذلك رمضان فرصة فيها فراغ، يستطيع الواحد أن يتفرغ، وبعد ذلك إن شاء الله سوف نواصل على كل حال بالنسبة للتفسير، ولعل الكتاب قد نختمه في رمضان أو نختمه كذلك بعد رمضان إن شاء الله. الظن أنه يختم ربما في رمضان، ربما في رمضان، لأن الكتاب يكون حديثه طويل، ونحن سوف نقرأ منه فقرات نعم يسيرة على القدر الذي رأيته اليوم، وهو ربما قد يستغني عن هذه التعليقات التي أنا أعلقها يعني بجوار كلام الشيخ. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وتكون كذلك مواعيد إن شاء الله الساعة 5:30 إلى المجلس القادم إن شاء الله من هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إذن وننطلق إلى كتابنا الذي هو المقدمة في أصول التفسير. المقدمة في أصول التفسير، قلت هذا كتاب توعدنا عليه في هذا الموعد أو في رمضان، ونحن الحمد لله قبل رمضان بيوم أو يومين فقط، فنستهله اليوم. كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب حاز عناية كثير من أهل العلم، ولعل كذلك نحن أيضا ندخل في ضمن أولئك الذين اعتنوا بهذا الكتاب. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعلنا إن شاء الله ونحن في أول هذا الكتاب ننبه على أنه كتاب نفيس، ومؤلفه من أهل الرسوخ في العلم وفي التفسير كذلك. فنجتهد في أن إذا ختمنا هذا الكتاب أن نكون قد استفدنا منه جملة القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ولا تظنوا أن الشيخ سوف يذكر القاعدة بنص القاعدة أو بصفة القاعدة، بنص القاعدة مثلا يقول لك القاعدة في كذا وكذا وكذا، كما هي الكتب المدونة في القواعد بالتنصيص عليها وذكر بدايتها، أو بصفة القاعدة يقول كل كذا وكذا. ولكن من أعمالنا في هذا الكتاب أن نتصيد تلك القواعد، ولو لم تكتب بصفة القاعدة أن نتصيدها، بمعنى أننا نكتب تحتها ثم بعد ذلك نعم نصوغها بصياغة تكون أقرب إلى القاعدة، بصياغة تكون أقرب إلى القاعدة. هذا مطلوب منا، قلت، ونحن في هذا الكتاب، والكتاب إنما هو قواعد، صحيح قواعد، سوف نرى ذلك، إلا أنه قلت سوف نجتهد في هذا الكتاب رحمك الله في أن نكتب القاعدة بصيغة القاعدة. وعادة القواعد على كل حال قد تصدر بكلية كل كذا ونحو ذلك أو بغيرها، لكن يعلم أنها قاعدة بطريقة تكون صيغتها كأنها تدخل وتندرج تحتها مجموعة من الفروع. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. هكذا وجدناه الكتاب مفتتحا في النسخ التي بين أيدينا والمشروح. نعم، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال هي لا شك آية من سورة النمل باتفاق العلماء. وهل هي آية من سورة الفاتحة؟ ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم أنها آية من سورة الفاتحة، وقد صح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. وأما في باقي السور فقال بعض أهل العلم أنها آية من أول كل سورة ما عدا سورة التوبة. نعم، فبسم الله الرحمن الرحيم، والباء كما تعلمون الباء في أولها حرف من حروف الجر، والمعلوم كذلك أن حروف الجر متى ذكرت كل واحد يعلم أنه يسأل عن متعلق هذا الحرف، رحمك الله، متعلق حرف الجر، ما معنى المتعلق؟ معناها الفعل أو شبه الفعل الذي تعلق بهذا الحرف الجر، أي جر معناه الاسم الذي بعده. فإذا قلت بسم الله ولو لم تضيف الرحمن الرحيم وقلت بسم الله، كأنه في التقدير هنا في هذا الموضع تقول بسم الله أبتدئ مثلا، هكذا قدره بعض أهل العلم، ويكون هذا المتعلق كأنه في كل فعل، يعني يصلح في بداية الكتابة، في بداية القراءة، في بداية الدخول مثلا إلى مكان، في بداية الأكل، في بداية الشرب، في بداية الذبح، تقول أبتدئ، لأنك طبعا نذكر نحن في البدايات. وبعضهم قال لا، المتعلق هذا في كل موضع يقدر بحسبه. فإذا كنت قلتها في أول قراءتك فكأنك تقول بسم الله أقرأ، الباء هذه متعلق حرف جر، وهذا الفعل الذي هو هذا الفعل خصوصا. إذا قلتها في بداية أكلك فكأنك تقول بسم الله أكل، في بداية شربك بسم الله أشرب، في بداية نومك بسم الله أنام، ونحو ذلك. ولعل هذا هو الراجح، هذا المتعلق هل يقدر متقدما أو متأخرا؟ لعل كذلك الراجح أنه متأخرا، تنزيه لاسم الله عز وجل يتقدم عليه غيره. بسم الله، نعم، والباء من معانيها التبرك والاستعانة كذلك، نعم. فإذا ذكرتها طبعا في أوائل الأمور فكأنك تتيمن بذكر وتستعين بذكر اسم الله تبارك وتعالى في افتتاحه، لأنك كل حال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، يعني اسم الله ذي المبارك. من أراد البركة واليمن والخير فليعود لسانه للذكر به عند الافتتاحيات. بل كما تعلمون بعض الأشياء أو بعض الأمور، عدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى فيها يبطلها ويفسدها، كما جاء مثلا في قوله تبارك وتعالى، نعم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا منه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام، قال كل بيمينك وكل مما يليك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن فهذا وأحاديث كثيرة على كل حال فيها أن البداءة ببسم الله تبارك وتعالى فيفيد تيمنا وتبركا واستعانة، نعم. فالشيخ كذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، أما في افتتاحيات الرسائل فذلك ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسائله إلى الملوك والأمراء يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كذلك، نعم. والله عز وجل قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة هذه ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، هذه رسالة في افتتاحيتها بسم الله. وربما كذلك الكتب تكون هكذا، هكذا ترون محمد بن الوهاب رحمه الله افتتح كتابه كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ولم يبدأه كما هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال بعضهم هذا إنما يكون في الخطب. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكرون على كل حال كلام على الله والرحمن والرحيم يشرحونها. وأعرف أن عبد الرحمن بن المعلم رحمه الله له يعني رسالة خاصة تجدونها في ضمن أعمال العلمية، رسالة خاصة في مقدمة في البسملة هكذا بهذا العنوان، رسالة خاصة بسملة في أحكامها والاسم واشتقاق كلمة بسملة من السمو أم من السمة، والله واشتقاقه أو جموده، والرحمن والرحيم، والحذلك من كلام طويل. قلت رسالة نعم في مقدمة في التفسير له الرحمن بن حيان المعلمي في ضمن المجموعة العلمية التي له، وله في أولها مقدمة في البسملة، من أراد التفاصيل الطويلة المعمقة فيها يرجع إلى هذا السنة. قلت الله لكم بحلا بس نذكر هكذا بعض أشياء، نعم، ولا أعرف أن كثير منكم ربما وقف عليها، ولكن إن من باب التذكير فقط. الله علم على ربنا عز وجل، علم عليه سبحانه وتعالى، وهو على الصحيح من كلام أهل العلم مشتق، لا يعني كونه علما ينافي أنه مشتق، بل هو مشتق، لا، مشتق من أله، يأله إلهة بمعنى أبدا. فالله أصله الإله، حذفت الهمزة، حذفت الهمزة الإي، حذفت، نعم، ثم صارت اللام الثانية أضغمت في اللام الأولى التي هي لام التعريف الساكنة، فصار كأنهما حرفان مدغمان، الله، نعم. قلت هو علم على ربنا سبحانه وتعالى. الرحمن اسم من اسمائه على وزن فعلان، وهو من حيث لفظه المعنى كل ما كان على وزن فعلان يدل على الامتلاء، نعم. والرحيم، ولذلك قالوا الرحمن هي صفة ذاتية، والرحيم صفة متعدية من الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم، وكان بالمؤمنين رحيما، نعم. قال رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذن هكذا أيها الإخوة، لتنتبهوا، كثيرا ما تكون كتب أهل العلم هي جوابات عن أسئلة، جوابات عن أسئلة. قد يكون السؤال صريحا، صريحا بمعنى يجي واحد يسأله سؤال يقول له: هل كتبت لنا في هذا الموضوع، أو توسعت لنا مثلا في السؤال في إجابة عن السؤال الفلاني هكذا. ولا ربما العالم هو الذي طبعا لا شك أنه متتبع لاحتياجات الناس المتعلقة بأمر دينهم، فكأن لسان حالهم، نعم، يقول: نحتاج إلى كتاب في هذا الموضوع لأننا نتخبط فيه تخبطات كبيرة، فتراه يبادر إلى تأليف ما يحتاجه الناس. بخلاف أزمنتنا هذه وعصرنا هذه، ترون الكتب اليوم صارت كأنها تجارة. بعض طلبة العلم يؤلف كتاب وهو لا يريد منه إلا محض العوض المالي الذي يأخذه، وربما يعرضه على هذه المطبعة وعلى هذه المطبعة وتلك المطبعة، حتى ربما ويساوم على ثمنه ونحو ذلك من الأعمال. هذا لم يكن موجود قديم. قال رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذا فهم القرآن، وسوف يصرح المؤلف رحمه الله أن الأمة محتاجة إلى فهم القرآن الكريم، الأمة محتاجة إلى فهم القرآن الكريم، حاجة ماسة جدا جدا. والناس على كل حال، القرآن الكريم الذي هو كتاب هداية، تجدهم ربما يقرؤونه فقط لأجل يعني الرقية، أو ربما لأجل التبرك فقط، أو ليس لهم منه إلا ذلك الورد، وهجروا تدبره، وهجروا يعني استفادة الأحكام منه، نعم. فهذا لأنهم ربما لم يفهموا القرآن الكريم أصلا، ولكن حتى يفهموه لا بد أن يوضع بين أيديهم قواعد وأصول، هذه تذكر في ضمن علوم القرآن، حتى أن أصول التفسير بعضهم قال هي ليس علوم القرآن، لا فرق، ولكن الصحيح أن أصول التفسير هي بعض علوم القرآن. ومن أراد في علوم القرآن الكتب الجامعة هي قريبا أو كتاب الإتقان للسيوطي، أشرنا إليه كثيرا في العام الماضي عندما كنا في مواقع العلوم، والبرهان في علوم القرآن كذلك للزركشي، نعم، وكتاب أيضا للزرقاني متأخر، نعم، ألفه سماه مناهل الإرفان. هذه تقريبا ثلاث كتب في علوم القرآن من فاتته سيما الإتقان على كل حال ربما يكون أجمعها، نعم، لكن كلها تشتري في حق إلى تحقيقات وضبط وخدمات علمية كبيرة جدا. قال: فقد سألني بعض الإخوان، وسألني هنا المراد به الطلبة، أن أكتب له مقدمة، والمقدمات أيها الإخوة هي التي تطلب بالنسبة للعلوم، المقدمة، المقدمة معناها تعطيك المهمات، مهمات المسألة التي تحتاجها في هذا العلم. ومن ربما ترك المقدمات ودخل مباشرة في علم العلوم ربما يحصل له شيء من ضعف فهم أو يعني خلل فيما سيلقى إليه من مصطلحات هذا العلم وما يتعلق به من أحكامه. قال: أن أكتب له مقدمة، وعادة المقدمات أن تكون مختصرة، لا تكون كتاب موسع وفيه تفريعات، ولكن فيه جملة من المسائل التي هي أحوج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى شرح. أما المطولات فربما أحيانا تكتب إلى طلبة العلم النابهين المتمكنين يقرؤونها فيستفيدون منها المراد. قال رحمه الله: تعين على فهم القرآن. إذن أولا لا بد أن تدونوا أن المقدمة هذه التي بين أيدينا، مقدمة الشيخ رحمه الله، تعينك على فهم القرآن، تعين، وهذه الإعانة منوطة بأن تكون أنت استوعبتها. فالقواعد التي سوف تذكر هي قواعد إذا كنت مستحضرا لها وحاضرة في ذهنك بينك فإنها نعم العون على فهم القرآن الكريم، على فهم القرآن الكريم. ومن أعطي في القرآن الكريم فهما فقد أعطي شيئا كبيرا. نعم، نحن والحمد لله ربما قد تأتي مواضع في الكتاب إن شاء الله ننبه على أن الأولى بالفهم ومن أوتي حصيلة ولو قليلة في علوم العربية من نحو وصرف وربما حتى كذلك بلاغة، فإنها كذلك مما يعين. ولا نتصور شخص يمكن أن يكون فاهما وهو معرضا عن هذه العلوم، بل يصعب عليه جدا جدا. نعم، قال: ومعرفة تفسيره، تفسيره، كلمة تفسير كلمة ربما نحن نتوقف عندها، ولن ما معنى التفسير، كلمة التفسير والتفاسير، ما أكثر التفاسير، التفاسير كثيرة جدا، لو أراد أحدكم أن يحصرها ربما قد يعجز لكثرتها، ما من عالم إلا ويكتب تفسير، وربما يهتم بجانب من الجوانب لم يهتم به غيره. نعم، فالتفسير لكل حاجة أخذ فكرة أو صورة عن التفسير، أو التفسير، التفسير أصل مادة من فسر، فسر هكذا على الترتيب، وقيل سفر، فسر، وقيل سفر، قيل أنها مقلوبها ولتقارب حروفهما، إلا أنه ليس على نفس الترتيب، فهي بمعنى الكشف والتوضيح والبيان، هذا التفسير. والله عز وجل قال: والصبح إذا أسفر، بمعنى اتضح وبان. نعم، ويقال أسفر الصبح كذا. والسلام. إذن لا بد أن نعرف هذا أولا، التفسير من المفروض أن يكون موضح مبينا، التفسير هذا هو المطلوب فيه، أن يكون موضحا مبينا، وبقدر ما كان للشخص صفة أشبه بصفة العرب قديما كان ربما لا يحتاج إلى هذه التفاصيل التي اليوم يعني الواحد يتتبع إجزاء الكلام وبالتفاصيل ويشرح الحروف ويشرح الكلمات والمفردات والتفاصيل القديمة كانت قليلة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن الكريم واتلو علينا نبأ إبراهيم اتلو تلاوة فقط والناس تفهم القرآن الكريم بمجرد أن يقرأ عليه فقط كلهم يفهمون، ما في أحد يقول أنا ما فهمت إلا ربما مفردات نعم قد تكون ربما يعني استعملت على غير ما عهدوه فيحتاجون إلى الاستيضاح عنها. قال رحمه الله ومعرفة تفسيره ومعانيه، تفسيره أي تفسير القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم كذلك، بمعنى أن هذه القواعد التي سوف نراها تعين على فهم القرآن الكريم وتعين طبعا الشخص قلت الذي يعني اجتهد في ضبطها. كيف تضبطها؟ عادي جدا، نحن إن شاء الله إذا مرت بنا شيء من القواعد سوف نقول هذه لا شك هذه كلام ليس كأي كلام وإنما هو في صفة قاعدة يدون. فإذا كان الشخص بعد تدوينه ضبطه وكرره مرات ومرات عديدة فإنه يستصحبه وهو يقرأ القرآن الكريم أو يقرأ تفاسير القرآن الكريم سوف إن شاء الله يجد نفسه أنه ربما بهذه القواعد عرف كثير من معاني القرآن الكريم، أو ربما كانت كذلك حتى ما يستشكله فيكون كأنه استشكال من وقف عليه القواعد واطلع عليه. قال رحمه الله والتمييز بين منقول ذلك ومعقوله، وهذا يشير إلى أن التفاسير فيها ما هو تفاسير أثرية وهناك ما يتفاسير بالرأي، والمؤلف رحمه الله سوف يذكر أيها أولى بالتقديم. هناك بعض التفاسير اللي حتى ما إن شاء الله تفسير القرآن بالقرآن، وبعضها تفسير القرآن الكريم كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال المروية عنه، وبعضه كذلك التفاسير التي هي مجرد الرأي المحض فقط والأقيسة والحلال. إذن قال والتمييز بين منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. إذن هذا لا بد أن تنتبهوا على أن التفاسير تتضمن شيء من هذا. التفاسير إذا استثنينا ربما بعض التفاسير التي لا تتجاوز أصابع اليدين فكثير من التفاسير في الحق ربما يعني ننصح الناس بأن لا يقتنوا وهي خطيرة عليه. التفاسير نعم كلام قيل حول القرآن الكريم ولكن أصحابه ربما لأجل عقائدهم أو لأجل مناهجهم المختلفة ربما كثير من الناس وجدوا حول تفسير كلام الله عز وجل كلام في الأنبياء والرسل عليهم السلام وكلام في الصحابة وما عليهم. نعم قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب هذا حكم من أحكام الشيخ رحمه الله على التفاسير التي هي مدونة. قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والثمين والباطل الواضح والحق المبين. الكتب المصنفة في التفسير هذه حالة، هذه حالة الكتب، والشيخ كذلك سوف يثني على بعض التفاسير لأجل خلوها من تلك الآفة الشائعة في التفسير، خلوها مثلا من أحاديث ضعيفة، خلوها من المرويات من الإسرائيليات، خلوها كذلك من الرأي والأقيسة، خلوها كذلك من يعني الوجوه الضعيفة إلى آخره. قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث. ما معنى الغث؟ سياسة. ما معنى الغث؟ إبراهيم غث معناها لحم غير سمين، قالوا غث. نعم إذن معنى ذلك أنك ربما تقرأ منها وربما لا تستفيد فيها، والسمين معناها المشحون بالفوائد. لا تكاد تكمل منه صفحة إلا وجدت نفسك قد ازدحمت عليك مجموعة من الفوائد التي كلها يعني ممكن لا تستريح إلا وقد دونت تلك الفوائد. هكذا حال التفسير، وهذا وصف على كل حال لمن خبره، ليس ربما قد يقال هذا كلام شخص، لا هذا المتكلم في التفسير هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال والباطل الواضح والحق المبين. قال والعلم، العلم من هذا يقال له بعد الكلام السابق كأنه تعقب، والعلم من المفروض سواء كان العلم متعلق بالتفسير أو غيره، العلم عندنا في شريعتنا في شريعة الإسلام هذا هو من المفروض يكون على هذه الصفة. والعلم إما نقل، إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول من المفروض العلم حتى ولو كان متعلق بالتفسير لا يخلو من أن يكون إما نقل مصدق عن المعصوم، بمعنى نقولات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كذلك نقولات صحيحة سلك فيها صاحبها مسلك أهل الحديث في الرواية وهم ينقبون. نعم، فإذا كان الحديث ضعيف لأجل اختلال شروط الصحة فيه فيقولنا ضعيف. كثير من المرويات الإسرائيليات وبعضها مثلا كذا إلى آخره تجدها في التفاسير، التفاسير محشوة بها وكثيرة جدا. نعم، وسوف إن شاء الله في خلال الكتاب سوف نمثل ببعض أمثلنا. بل كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثلاثة علوم لا إسناد لها، وذكر منها علم التفسير وعلم المغازي وعلم الملاحي. قال هذه العلوم ما عندهاش إسناد، ما عندهاش إمام ولا خطاب، تجد الإنسان فيها يتكلم فقط هكذا. وهذه الأمة أمة إسناد، سيما فيما يتعلق بالقول في التفسير، بمعنى التفسير، بمعنى التفسير باختصار كأنك تبين مراد الله عز وجل. هذا هو الذي يفعله المفسر، يقول مراد الله تبارك وتعالى بهذه الآية هو كذا وكذا وكذا. وهذه جرأة كبيرة إذا كان الشخص يدعي على الله عز وجل ما لا يصلح أن يكون تفسيرا لآية أو حديث، لا في اللغة ولا في النقل ولا شيء. قال والعلم إما نقل، نعم قلت ثلاثة علوم لا إسناد لها، علم التفسير وعلم الملاحم وعلم المغازي. علم التفسير وعلم الملاحم وعلم المغازي قال لا إسناد لها. الناس يتكلمون فيها كذا تكلم الأخباريين، لا يبحثون لها عن أسانيد ومن قال هذا وما هو إسناده ونحو ذلك، هكذا يتكلمون. قال وما سوى هذا فإما، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. هذا لكل حال صراحة لا يكون إلا قاعدة، هذا ليس إلا قاعدة. العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. إما نقل فيكون مجرد نقله هو وعين الدليل، وإما أن يكون ليس نقل ولكن يستدل صاحبه بالنقل. وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أن لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم، ماذا؟ نعم، وإما قول نقل أو قول. أما النقل فلا بد أن يكون من طريق صحيح، وأما القول فلا بد أن يكون عليه دليل صحيح. قول معناه ليس قول معصوم، قول غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبه يستدل له بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم. قال وما سوى هذا، ما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. إذن ما عدا ما تقدم من المنقول أو المعقول فإما مزيف، مزيف بمعنى تبين أنه يعني كلام لا يستحق أن يذكر ولا أن يصفف في ضمن المسائل العلمية، نعم، مردود لا يقبل، وإما موقوف أي متوقف فيه لا يعلم أنه بهرج. بهرج معناها ما تزخرف وتزين وظهرت عليه هكذا من حيث خارجه، كأنه يعني كأنه علم وفي الحق ليس بعلم ولا نسبة ولا ينسب إلى العلم. قال بهرج ولا منقود، والمنقود نقول مثلا نحن نقول النقد، النقد بمعنى كما يفعل الصيرفي، تجيب له مثلا قطعة من القطع وتريده أن يعلم هل هي مزيفة أم هي صحيحة، ربما عنده ضريبة معناها ما كان هذا الليل ما يفوقه فقط قليلا، يقول لك هذا ما شاء الله هذا جيد، هذا درهم جيد، كل هذا دينار جيد. نعم قال
شيخنا أحسن الله إليك شيخنا، عن الكلام هذا قاعدة من بدايته إلى نهايته أم فقط إلى قوله وإما قول عليه دليل معلوم؟
احنا ذكرنا موضع القاعدة على كل حال، والعلم إما نقل مصدق المعصوم وإما قول عليه دليل، وما سوى ذلك هذا من تتمة القاعدة، وبعضها توضيح، توضيح فقط، والقاعدة هي تلك الجملة المختصرة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك التفصيل، قال وحاجة، وحاجة الأمة، يقصد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تهتدي بالقرآن الكريم، والتي يعتبر القرآن الكريم حجة، حجة الله تبارك وتعالى لها وعليها. قال وحجة الأمة ما، وعفوا وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. الأمة محتاجة إلى أن تفهم القرآن الكريم، تفهمه بمعنى تدرك معانيه، ما يبقى فقط يقرؤونه بألسنة فقط وربما معرضين عن معانيها. قال الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هذه كلها صفات للقرآن الكريم وصفه الله عز وجل، فإما يأتي إنكم من يهدى فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن في القرآن الكريم هو حبل الله المتين. قال والذكر الحكيم والصراط المستقيم. إذن في الأمة حاجتها ماسة إلى فهم ما وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف. قال الذي لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ به الأهواء أي بالقرآن الكريم أبدا، وإنما من اتبعه وعمل به فقد اهتدى ورشد، نعم، ومن خرج عنه طبعا لم يخرج عنه إلا إلى الضلال. قال ولا تلتبس به الألسن بمعنى تختلط به، نعم. قال ولا يخلق عن كثرة الترديد، نعم، ولا يخلق هكذا، ولا يخلق عن يخلق من خلق من قدم وبني، يعني الناس يردون إليه، يردون إليه في المسائل، ولكن لا يقال فقط انتهى نحن رددنا إليه كم من مسألة مسألتين ثلاثة وأربعة صار الآن إذا لا يستطيع، إذا كانت مسألة ثالثة أو رابعة أو خامسة ترد لي في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي أخرى ويبقى القرآن الكريم، نعم، يعني من عود نفسه الرجوع إليه لا يقول يوما ما لم أجد فيه دليلا على مسألة شيء ولا حدا. لا يخلق خلق كما نقول خلق الثوب بمعنى قدم صار قديما. نعم. قال ولا يخلق عن كثرة الترديد، ترديد معناها الرد إليه. قال تبارك وتعالى في من شيء فحكمه إلى الله ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول، ردوا إلى الله عز وجل أي إلى كتابه القرآن الكريم. نعم. قال ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه، أي عجائب القرآن الكريم فيه عجائب، بمعنى كل شخص يأتي وإلا ويقف على بعض النكات والطرائف واللطائف، نعم، التي ربما العقل يقف مدهوشا أمامها. قال ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، العلماء الذين يريدون علما فإنما يجدونه في القرآن الكريم. قال من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا. لازلنا لكم الحال في مقدمة الكتاب، لازلنا في مقدمة الكتاب التي تناول المؤلف رحمه الله يعني أشياء عديدة عادة تتناول في المقدمة. ذكر الداعي إلى تأليف الكتاب، وذكر موضوع الكتاب الذي هو قواعد التفسير، وذكر كذلك ما هي فائدة القواعد، وذكر كذلك أن الحاجة، حاجة الأمة ماسة إلى مثل هذا التأليف. وهكذا ينبغي كل من أراد أن يؤلف كتابا من المفروض ينظر هل هو فقط يريد أن يؤلف كتابا لغرض قد لا يكون هذا الغرض محقق، أو قد يكون التحقيق إنما هو ادعاء فقط. فالشيخ صراو يقول حاجة الأمة ماسة، بالإضافة إلى بيان فوائد هذه القواعد. فوائدها أنها ماذا؟ تعين على فهم التفسير. وعندما نقول تعين بمعنى المطلوب من الشخص الذي يقرأها أن يكون مستصحبا لها وهو يقرأ القرآن أو يقرأ التفسير. نعم. قال من قال به صدق، ومن عمل به، هذا كله كلام في القرآن الكريم، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. العدل لا يمكن أن يكون خارج القرآن الكريم، بل القرآن الكريم هو عين العدل. نعم. قال ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا هو أيها الإخوة القرآن الكريم كما ذكر المؤلف، هذا يعني كأنه مأخوذ ببعض عباراته من كلام العلي بن أبي طالب، أخرجه الترمذي في سننه موقوف عليه. نعم. قال تعالى فإما ياتينكم مني هدى، قال تعالى فإما ياتينكم مني هدى، وهو يستدل رحمه الله على ما تقدم ذكره من أوصاف القرآن الكريم. فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ قال وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن هكذا رحمه الله ختم هذه المقدمة بهذه العبارة التي كما سمعتم، نعم، قال: قد كتبت هذه المقدمة مختصرة. والاختصار على كل حال ظاهر عليه، ترون انتقالاته من مسألة ومن موضوع إلى موضوع، وهو كأنه يريد فقط أن يبين الداعي للتأليف وفائدة هذا العلم، وهذا العلم نفسه، نعم، وماذا تفيد فوائده، وما ذكره في القرآن الكريم من تلك الصفات ومن الاستدلال لها في تلك الآيات، نعم. ثم قال رحمه الله: هذه المقدمة مختصرة. واختصار الكلام طبعا كأنه يأخذ بخاصرته في وسطه، نعم، بحيث لا تفوته أطرافه، نعم، هذا هو فائدة الاختصار. قال: بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. من إملاء الفؤاد بمعنى، وسوف ترون كيف كان العالم قديما، ما هو أمامه مكتبة ويعزي ومراجع وكذا وكذا ويقلب، وإنما هي كثير من الكتب ألفها العلماء وهم في أسفاره، وكثير من الكتب ألفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عنده ألفها بين الظهر والعصر في المكان الذي سئل فأخذ يكتب، فكان كتاب من الكتب مؤلف يقرأ الناس اليوم ويشرحونه ويعقدون على المجالس ونحو ذلك. هكذا الحموية وهكذا الواسطية، وهذا الكتاب لعله كذلك. إذن فهذا الكتاب من الكتب النافعة النفيسة المهمة، نحن قلت لازلنا اليوم قد قرأنا منه هذه المقدمة ونكتفي بها، إلا أن طريقتنا في الأيام القادمة سوف تختلف، لأننا سوف نقرأ منه قدرا يعني قليلا جدا، ثم ننطلق مباشرة في الكتاب الذي هو العمدة في التفسير، العمدة في التفسير الذي هو اختصار لتفسير ابن كثير رحمه الله، والمؤلف رحمه الله سوف يذكر نبذة عن التفاسير ويمثل ببعض التفاسير، سوف يمثل بعض التفاسير التي هي تفاسير جديرة بأن تقرأ، لأن هذه مشكلة كثير من المسلمين اليوم يعجبهم مثلا من التفسير، مثلا قال هذا من أصحابنا، بعض الناس مثلا يمشي مباشرة تفسير الصاوي ولا تفسير الخازن ولا تفسير الجلالين ولا يعجبه تفسير البيضاوي، ربما يعجبه تفسير الزمخشري ولا يعجبه تفسير الظلال ولا يعجبه مثلا مختصرات الصابوني ونحو ذلك لغرض من الأغراض، ولكن المطلوب منا جميعا ونحن نريد تفسيرا نقيا فيه العلم الصافي أن نأخذ مواصفاته مما سوف يذكر من الكتاب. سوف يذكر رحمه الله الطبري مثلا ولا التفسير البغوي من التفسير، وإن كان ابن كثير قلنا جاء بعده، بل وابن كثير رحمه الله استفاد من هذه المقدمة، استفاد من هذه المقدمة ولعلها أفادته في وضع تفسيره، نعم. هذه المقدمة يذكر، أنا ما قرأتها كلها، مقدمة تفسير ابن كثير، ولكن عازم إن شاء الله على قراءتها، أنه قد ضمنها بعض فوائد من هذا الكتاب الذي في بداية قراءة العزم. وكذلك من أراد على كل حال الاستزادة من هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير، هذا هو العلم الذي نقرأه في من هذا الكتاب، علم أصول التفسير، هذا هو العلم أيها الإخوة الذي نحن الآن نشرع فيه وندخل فيه ونقرأ معه، وكذلك كتاب التفسير. هذا التفسير الذي اخترناه لم نختر الأصل لطوله، ولكن اخترنا الاختصار والمختصر، والحمد لله كذلك عالم العلماء الشافعي رحمه الله ومحدث من المحدثين، ولا نرى إن شاء الله إلا أنه كان اختصارا واختصارا ليس ككثير من المختصرات فيها إخلال، نعم. قلت فتفسير ابن كثير رحمه الله فيه حظ وافر من المعلومات أو من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب وإتمام كذلك العمدة فالمطلوب على كل حال منا جميعا أن يكون عندنا اهتمام، ولعل إن شاء الله كذلك رمضان فرصة فيها فراغ، يستطيع الواحد أن يتفرغ، وبعد ذلك إن شاء الله سوف نواصل كل حال بالنسبة للتفسير، ولعل الكتاب قد نختمه في رمضان أو نختمه كذلك بعد رمضان إن شاء الله. الظن أنه يختم ربما في رمضان، ربما في رمضان، لأن الكتاب يكون حديث طويل، ونحن سوف نقرأ منه فقرات نعم يسيرة على القدر الذي رأيته اليوم، وهو ربما قد يستغني عن هذه التعليقات التي أنا أعلقها يعني بجوار كلام الشيخ. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وتكون كذلك مواعيدنا إن شاء الله الساعة 5:30 إلى المجلس القادم إن شاء الله من هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.